ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج ملفات سودانية من راديو وتلفزيون دبنجا. في هذه السانحة سعداء أن نلتقي بالشيخ والإمام المعروف عبد المحمود أبو، الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار بالسودان. مرحب بك مولانا.
مرحب بكم وبالسادة المشاهدين والمستمعين.
مولانا، في الظاهرة الأخيرة، يعني في الآونة الأخيرة، ظهرت ظاهرة تجيش الطلاب وخروج الطلاب في مجموعات يعني إلى خارج السودان، وبأسماء ومسميات وبأغطية وبشعارات مختلفة. وآخر مرة الآن يعني ممكن في الأسبوع الفات الناس بيتكلموا أن مجموعة من الطلاب يعني سافروا إلى خارج السودان وينوون الذهاب إلى مناطق الحرب هناك، ومعظم هؤلاء الطلاب يعني حقيقة هم يعني أبناء سودانيين وفي الجامعات السودانية ويتوجهوا إلى مناطق الشام، والآن الناس بيتحدثوا عن داعش كده. مولانا، الظاهرة دي يعني في أي سياق أنت ممكن تقراها؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وهنيكم وهني الأمة الإسلامية بشهر رمضان المعظم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا على الصيام والقيام ويتقبل منا الطاعات ويوفقنا إلى صالح الأعمال. الظاهرة هذه أقرأها في إطار الخواء الروحي والفكري والجوع الروحي إذا جاز التعبير. هؤلاء الشباب هم ضحايا للفهم المغلوط للإسلام، ضحايا لفقدان الأمل، ضحايا للغزو من بعض الجماعات التي تحمل فكرة متطرفا، ووجدت في هؤلاء الشباب قابلية لهذه المفاهيم والأفكار، لأنهم يعتقدون أنهم بالإقدام على مثل هذه الأعمال يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، ويقرؤون آيات القرآن والأحاديث النبوية التي تدعو إلى الجهاد، يقرؤونها في غير سياقها وفي غير إطارها، وهي في الغالب استجابة لحالة نفسية يعيشها هؤلاء الشباب. وهذه الظاهرة أصبحت خطيرة ومنتشرة، وبكل أسف كانت موجودة في المناطق العربية والإسلامية الأخرى، ولكن بكل أسف دخلت إلى السودان. وفي السودان الآن معظم الشباب الذين لبوا هذه الدعوة واستجابوا هم في الغالب إما مولودون في بلدان خارج السودان في أوروبا وأمريكا، وإما عاشوا في البلدان الخليجية وتلقوا تلك المفاهيم وعادوا إلى السودان وتم استقطابهم من هنا دون أن يتشبعوا بالفكر الإسلامي ولا بالروح الإسلامية بصورة صحيحة. لذلك أنا أقول إن هؤلاء الشباب ربما تكون نواياهم سليمة وصادقين في عقيدتهم، ولكن بكل أسف هذه النوايا السليمة وجهت في غير وجهتها الصحيحة، لأن الإسلام معروف عنده عقيدة وعبادة وأولويات، وليس من الأولويات الآن أن تستجيب هذه المجموعة الشبابية لهذه الدعوات، لأن من يدعونهم لا تنطبق عليهم شروط الذين يحق لهم أن يدعوا الأمة الإسلامية للجهاد ويتحملوا هذه المسؤولية.
مولانا، إذا نحن دارين نقراها برضو بالطريقة الشرعية، بالطريقة يعني بالطريقة الإسلامية، يعني هل هذا من الدين؟ يعني في شيء مثل هذه الحركات، حركة داعش والحركات التي الآن يعني دوخت العالم؟
الطريقة الدينية أولا، هذه الحركات لا تعبر عن الإسلام، لأن الإسلام العلامة الواضحة فيه أنه دين الرحمة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا رحمة مهداة. فهؤلاء الأساليب التي يقومون بها تتجرد تماما عن الرحمة التي جاء بها الإسلام. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: الإسلام عقيدته ليست أنك تحارب الناس لأنهم كفار، لأن الإسلام يقر لكم دينكم ولي دين، ولكن الحرب تقوم موجباتها العدوان. حزن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولكننا نرى الآن معظم هذه الحروب توجه نحو المدنيين، وفي الغالب هم أيضا مسلمون يختلفون معهم في الرأي. فهذه من ناحية شرعية جريمة لا تعتبر ولا ينطبق عليها وصف الجهاد. الجهاد في الإسلام عنده أسباب محددة، إذا ظلم المسلمون يجوز لهم أن يدافعوا عن أنفسهم، والجهاد لا تعلنه إلا ولاية شرعية. ولاية شرعية أن تكون قيادة إسلامية تنطبق عليها شروط القيادة، ويتم اختيارها بالشورى من معظم المسلمين، وتمارس الشورى بداخلها، وتقرر بعد استنفاذ كافة الوسائل إذا وقع عدوان هي التي تقرر أن الأمة تجاهد. ولكن ما نرى الآن مجموعة من الناس يحملون مسميات محددة ويدعون أنهم يمثلون هذه الأمة، وبالتالي يدعون إلى الجهاد. فإذا من ناحية الشرعية أنهم لا يملكون الحق في الدعوة. الأمر الثاني أن الجهاد يوجه للمعتدين، وهؤلاء يوجهون حربهم ضد المدنيين والأبرياء. الأمر الثالث، لا يجوز لمجموعة من الأفراد أن يجروا الأمة لحروب غير صحيحة وغير متكافئة. فأنا أقول من الناحية الشرعية هذه الحرب لا ينطبق عليها مفهوم الجهاد الذي بيّنه الإسلام ودعا له الإسلام، ولا تتوفر فيه الشروط الشرعية التي يمكن أن يستشهد الناس من أجلها. وعلى هؤلاء الشباب أن يتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من تسعر بهم النار ثلاثة أشخاص، أولهم رجل استشهد في سبيل الله أو ذهب وقاتل حتى استشهد، فيأتي به الله فيعرفه نعمه فيعرفها فيقول له ماذا عملت فيها، يقول قاتلت في سبيلك حتى استشهد، فيقول له الله كذب، وإنما قاتلت لكي يقال جريء وشجاع وقد قيل. فإذا الحرب إذا ما لم تكن إذا لم تكن النية صافية ولم تكن شرعية، يعني من شروط الجهاد أن تكون شرعية الممارسة وأن تكون النية خالصة لله سبحانه وتعالى. هؤلاء الشباب ربما تكون نواياهم خالصة، ولكن وجهوا هذه النوايا لجهة غير شرعية ولا ينطبق عليها مفهوم الجهاد.
مولانا، يعني الظاهرة، يعني ظاهرة التطرف الديني، يعني ارتبطت ارتباط مباشر يعني بحكومة الإنقاذ. يعني في أوائل التسعينات هنالك حادث الجراف المشهور وحادث الخليفي، والذي يعني قام بقتل مجموعة من المصلين، وهنالك أحداث حدثت في النيل الأزرق، وهنالك أحداث أيضا يعني بصورة انتقامية حدثت لبعض الضحايا السودانيين من هذه الحركات المتطرفة. هل بتفتكر أنه يعني الحكومة السودانية بهذا الشكل أصبحت حاضنة رئيسية وحاضنة أساسية للتطرف في السودان؟
الحكومة السودانية بكل أسف هي استولت على السلطة بوسيلة غير شرعية، انقلاب على سلطة منتخبة، وبالتالي الوسيلة التي أتت بها وسيلة غير شرعية، ولكي تكتسب شرعية حاولت أن تفتح السودان لكل الجماعات المتطرفة. ولو تذكر أنهم في بداية التسعينات أسسوا ويسمى بالمؤتمر أو التجمع الشعبي العربي الإسلامي، ضم كل المتطرفين من القوميين والإسلاميين وأولئك الذين لديهم مشاكل مع دولهم وظنوا بهذا أنهم يعطون أنفسهم شرعية. أيضا فتحوا البلاد في مرحلة لاحقة لأسامة بن لادن يأتي إلى السودان، ورفعوا شعار إسلامي ورفعوا شعار الجهاد ضد أولئك الذين حملوا السلاح من المواطنين السودانيين ضد الحكومة المركزية من أخوتنا من جنوب السودان، وسموا هذه الحرب حرب جهادية. فإذا الحكومة السودانية بالشعار الذي رفعته والسياسات التي طبقتها والمنهج الذي اتبعته تكون هي فتحت الباب لهذا الفكر المتطرف ليدخل إلى السودان. وكما ذكرت أنت، شهدنا العدوان على جماعة أنصار السنة، وشهدنا اغتيال المصلين في مسجد الجرافة، وشهدنا هذه الظواهر كلها جاءت في ظل هذا النظام القائم، قبلها غير موجود، لأن الشعب السوداني عرف بالسلم وبالتسامح واستقبال الرأي والرأي الآخر. ولكن أن تمارس الحرب ضد الذين يختلفون معك في الرأي، هذا منهج غريب على المزاج السوداني وعلى الثقافة الإسلامية السودانية. الثقافة الإسلامية السودانية شكلتها الطرق الصوفية المتسامحة. الإسلام نفسه دخل السودان بوسائل سلمية عن طريق المبشرين والدعاء، وجاءت المهدية وارتقت بالسودانيين لمواجهة العدوان الخارجي، ولم يكن العدوان موجه ضد الذين يختلفون معها في الرأي أو في الفكر. لذلك أنا أقول إن الحكومة لعبت دور كبير جدا بالشعارات التي رفعتها والمنهج الذي تبعته، بحيث ظن كثير من الناس، وأنا في مرحلة من المراحل كان هنالك يوجد طبيب فلسطيني كان يصلي معي في المسجد وسألني كيف تنصحني، قلت له في أي تخصص أنت؟ قال أنا طبيب. قلت له جاهد في مكافحة المرض. قال لي لا، أنا أريد أن أقاتل في سبيل الله حتى أستشهد. يعني هذه المفاهيم كلها أعتقد أن الشعار الذي رفعته الحكومة شكل هذه العقلية، وبالتالي هؤلاء الشباب ضحايا. هي ظاهرة أملتها كما أسلف المفاهيم الخاطئة للإسلام، الحالة التي يعيشها الشباب من الخواء الفكري والخواء الإيماني، وأيضا كثير من الأسر بكل أسف يعتقدون أن التربية تنحصر فقط في توفير الطعام والشراب ودفع الأبناء إلى الدراسة دون أن يرسخوا فيهم العقيدة الصحيحة والفهم الصحيح للتربية الإسلامية. لذلك هؤلاء يكونون عرضة للذين يأتون ويحملون فكرا متطرفا بكل أسف.
مولانا، يعني يحدث في ما حدث في السودان حقيقة يعني واضح أنه الدولة أوشكت أنها تنهار، يعني لأنه واضح أنه في شبكات كبيرة جدا، شبكات يعني سواء كانت أجهزة أمنية سواء كان يعني أجهزة وتنظيمات داخلية في داخل مفاصل الدولة نفسها، يعني ألا يؤدي ذلك يعني إلى اضطرابات في مستقبل السودان، يؤدي إلى اضطرابات يعني كبيرة جدا وتؤسس لصراعات داخلية مثل هذه الظواهر؟
أنا عندي قناعة أن المجتمع السوداني أقوى من النظم وأقوى من الدول، وإلا فإن النظام الحالي السياسات التي اتبعها أدت إلى إعلاء دور القبلية والصراع الإثني والقبلي كما تراه الآن في كثير من مناطق السودان. أجهزة الدولة الرسمية تخلت عن دورها وأصبح الناس يديرون الأمور بصورة شللية في كثير من المواقع. هذه الظاهرة لو وجدت في أي مجتمع غير المجتمع السوداني لانهار المجتمع، ولكن لأن المجتمع السوداني مجتمع راسخ ومتماسك ويتميز بالتسامح والتواصل، ومعلوم أن أهلنا في السابق كانوا عن طريق الجودية وعن طريق التكية وعن طريق الضرة وعن طريق النفير وعن طريق التعامل، المفاهيم بها استطاعوا أن يحدثوا تماسقا. كلنا تربينا في بيئة كل النساء اللائي في سن أمك هم أمهاتك، وكل الرجال الذين هم في سن أبوك هم آبائك، وكل الذين هم في سنك أخوانك. يعني ما كنا نعرف إلى أي قبيلة نحن ننتمي، وكنا لا يعني من الجفاء أن تقول لأخي أبيك عمي، إنما تقول أبوي فلان. فهذه هي الثقافة السودانية التي شكلت الوجدان السوداني والعقلية السودانية، وفي تقديري هذا هو الضمان الذي حافظ على السودان الآن من الانهيار، بالرغم من وجود عوامل كثيرة لو حدثت في أي بلد آخر غير السودان لأدى إلى انهياره، كما رأينا في كثير من البلدان العربية والبلدان الأفريقية.
فاصل مشاهدي الكرام ونواصل الحديث.
مولانا يا شاف العلل ساتر وغفار الزلل يا ربنا، والبجنة من دواك حلل يا ربنا، أهو الليل لقيت حلل يا برشا يا ربنا يا ربنا، أهو الليل لقيت حلل يسر لنا صالح العمل والخير يتم كل الأمل يا ربنا، أهو الليل لقيت حلل أي قصة عادي للخمل واحفظ جواحي بقد همل يا ربنا، أهو الليل لقيت حلل يا مرشا يا ربنا يا ربنا، أهو الليل لقيت حلل كبير يسر لنا صالح العمل بالخير يتم كل العمل يا ربنا، أهو الليل لقيت حلل أي قص وادي للخمل واحفظ جوارحي بقد همل يا ربنا، أهو الليل لقيت حلل يا برشا يا رمل يا ربنا، أهو الليل لقيت حلل أي وزنيت بنور المحل كنز الرقل على المحل يا النبي هم العلي هم الوحل يا بالأمان والكرب حل يا ربنا في الليل القد حلل
اهلا وسهلا بكم في برنامج ملفات سودانيه والتي نستضيف فيها اليوم مولانا عبد المحمود ابو الامين العام لهيئه شؤون الانصار. مرحبا بك مولانا.
مرحبا بكم
مولانا. يعني الانقاذ يعني عنده علاقات مشبوهه يعني علاقه مع داعش وبوكو حرام والشباب الصومالي وعلاقات يعني متشابكه كده, وبعدين قامت برعايه هذه الحركات كلها يعني شباب هذه الحركات المتطرفة فتحت لها يعني الجامعات والمؤسسات الأكاديمية وقدرت أنها تجند كوادر وخلقت علاقات مع تنظيمات الحزب الحاكم نفسه, وأصبحت الآن يعني حتى الناس ما قادرين يفرقوا ذاتهم بين ده سوداني وبين ده صومالي وبين ده بوكو حرام وبين ده داعش وكده. هل تفتكر دي يعني نعم
ليست لدي معلومات عن علاقات تنظيمية بين حكومة الإنقاذ وهذه المنظمات التي ذكرتها, ولكن في تقديري
أنا أقصد يا مولانا وجودها يعني وجودها في السودان. ما هو الناس بيتكلموا الناس بوكو حرام موجودين في السودان, ناس الشباب الصومالي موجودين في الخرطوم يعني في جامعة أفريقيا العالمية في بعض الجامعات السودانية موجودين يعني, وحتى مرة يعني في معسكر كان في معسكر للناس في النيل الأزرق يعني معسكر للمتطرفين ومعسكر لله.
وطبعا في ظل العولمة الحدود هذه انتهت, وكما أسلفت أنا في بداية حديثي أن الشعار الذي رفعه النظام هو الذي أصبح جاذبا لكل الذين يحملون فكرا متطرفا أن يأتوا للسودان, وكثير منهم يظنون أنهم أتوا في فترة التسعينات لإقامة دولة الخلافة الإسلامية, وكثير منهم اصطدموا طبعا بالواقع وجدوا أن الشعار المرفوع شيء والذي يمارس شيء آخر. الشاهد في هذا الكلام أعتقد أن الشعارات التي رفعت والسياسات التي اتبعت في تقديري هي التي جذبت هذه المفاهيم وأدت إلى مثل هذه الحركات التي شهدناها في كمبو عشرة في دندر في كثير من مجموعة من الشباب تطرفوا وظنوا أنهم يمارسون الجهاد في السودان. لذلك أعتقد أن الظاهرة هذه لا يمكن علاجها إلا بالرجوع إلى سودنة الفكرة السودان, بمعنى أن أهل السودان جميعا يجتمعوا ويناقشوا هذه الظاهرة, وأهمها طبعا مناقشة النظام السياسي الذي يحكم البلاد وكيف يمثل الشعب السوداني وكيف تدار هذه الدولة بإرادة السودانيين. أعتقد إذا استطعنا أن نحدث نقلة في النظام السياسي من نظام أحادي ونظام حزبي إلى نظام مجتمعي يشكل الرؤية السودانية كلها ويجتمع كل السودانيين باختلاف توجهاتهم السياسية ليختاروا النظام الذي يعبر عن إرادتهم ويحقق مصلحة السودان في المقام الأول, أعتقد هذه المفاهيم وهذه الأفكار يمكن القضاء عليها. ولكن في ظل الذبذبة وفي ظل محاولة حماية السلطة بكافة الوسائل ربما تلجأ الحكومة لمثل هذه التنظيمات من أجل أن تشكل حماية لنفسها وترسل رسالة للدول الغربية والمجتمع الدولي بأننا إذا ذهبنا يمكن أن يحل محلنا جماعات أكثر تطرفا مما نحن فيه. أعتقد هذه كلها سياسات من أجل المحافظة على السلطة, وفي تقديري هذه قصيرة النظر وتؤدي إلى دمار السودان وتؤدي إلى تشويه الإسلام. الحل الصحيح والأمثل هو أن نتجاوز هذه المحطة إلى محطة فيها يتجمع كل أهل السودان لينتقلوا من هذه الحالة اللا توازنية إلى حالة فيها استقرار وتعبر عن السودان بكل تنوعه وبكل تنظيماته السياسية والمجتمعية.
لكن مولانا يعني هسه الناس الصور المتداولة يعني هسه الصور في الواتساب وفي الوسائط بتاعت التواصل الاجتماعي دي صور كثيرة جدا، الرئيس نفسه مصور مع واحد من شهداء جبهة النصرة ومعه وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، وواضح انه يعني في علاقة يعني هسه دي ما خلاص يعني اعتراف بالرئيس وكده واعتراف الرئيس بهم يعني، لانه كان مصور معه وهو عارف انه قاعد بعمل في شنو يعني، فانا ما قادر افهم يعني شكل العلاقة بين
وارد أن تكون مثل هذه الأشياء موجودة، ولكن طبعا رسميا كما تسمع أنت كثير من التصريحات التي تأتي الرئيس نفسه نفى أي علاقة بينه وبين الإخوان المسلمين يدين الإرهاب الذي يحدث هنا وهناك. أنا لا أريد هنا أن أتهم ولا أنفي، وإنما أريد أن أقول بصفة عامة النهج المتبع والسياسة المتبعة والطريقة الإقصائية التي يتبعها النظام في السودان من شأنها أن تفتح الباب لمثل هذه المفاهيم ولمثل هذه الأفكار، ويصبح السودان بكل أسف بؤرة. لكن مع كل ذلك أنا عندي قناعة خاصة أن المجتمع السوداني بثقافته الرافخة التسامحية وبقوته المجتمعية قادر على لفظ مثل هذه الأفكار وهذه المفاهيم المتطرفة.
مولانا يعني في الأسبوع الفات يعني الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية يعني كانت بنته من ضمن الوفد اللي مشى، والطريقة الغادروا بها يعني من مطار الخرطوم لتركيا وكده، يعني حقيقة مولانا ما خلاص ده يعني زول ولده موجود معه في البيت وكده ومشى، يعني هو كان لعلم أو غير أو بدون علم يعني. لكن طبعا من الصعب جدا أنك يعني إحنا كسودانيين الزول بيخلي بيته بتمشي يعني كده، يعني ممكن يستحيل أنك ما تعلم بيتك ما شوين يعني، ممكن الولد مقبول شوية ومعقول، وده ورى يعني العالم كله الآن بيتحدث أنه يعني الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية بنته كانت من ضمن الوفد ومن ضمن المجموعة اللي طلعت، وحتى طلعوا يعني قالوا يعني تسلل عبر جدران المطار يعني.
طبعا هذه الظاهرة بكل أسف يعني تشكل خطورة كبيرة. في السابق كان الذين ينتمون الحركات المتطرفة هم من المجتمعات الأقل تعليما والأكثر فقرا والذين يعيشون في أطراف المدن، ولكن الآن معظم الشباب الذين يخرجون هم من ذوي التعليم العالي ومن أسر أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية جيدة، فهذا يدل على أن هناك حلقة مفقودة وهي الحلقة الروحية، لأن الإنسان قيمته ليست بالمادة ولا بالأشياء المادية فقط، يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته وتطلب الرمح مما فيه خسران، أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. وهذه الظاهرة تحتاج إلى مراجعة من قبل هذه الأسر، سواء كانت أسر سياسية ولا اقتصادية ولا أسر ذات موقع اجتماعي مرموق، أن المنهج التربوي الذي يتبعونه في توفير كافة الاحتياجات لأبنائهم وعدم مراعاة الجوانب التربوية الصحيحة التي فيها إشباع الجانب الروحي وفيها تربية الشباب على الخشونة وعلى عدم الدعاء، هذه محتاجة إلى مراجعة. أعتقد هم نفسهم فوجئوا، أنا سمعت إلى تصريح بناطق باسم الخارجية هو نفسه كان متألم وفوجئ، ولكن الخطورة تكمن أن هنالك جهات ربما تكون نافذة هي التي سخرت لمثال هؤلاء الخروج من السودان، وفي الغالب هم يحملون جوازات سفر أجنبية مما لا يعقد موضوع خروجهم وسفرهم. خلاصة القول أن هذه الظاهرة محتاجة إلى وقفة من الجميع، وقفة من الحكومة، وقفة من الإعلام، وقفة من الأجهزة، وقفة من الدعاء، وقفة من الذين يتخصصون في المناهج التربوية. ونحن كنا في مؤتمر قبل شهرين في سلطنة عمان، أحد المؤتمرين قدم تقريرا أن هؤلاء الشباب لا يتلقون توجيهاتهم من الدعاء ولا من أئمة المساجد، وإنما هم ينهمكون في الدخول في مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات من وراء الحدود هي التي توجههم وتشكل عقليتهم. إذن الموضوع ليس حصرا على الدعوة في المساجد فقط، ولكن في وسائل أخرى أصبحت الآن هي تشكل هذه العقلية، مما يقتضي أن نراجع أساليبنا في التربية وأساليبنا في التعامل مع هذه الظاهرة في هذه المرحلة.
طيب مولانا الوضع يعني ملاحظ أنه معظم الطلاب المشاركين في هذه العمليات هم طلاب الجامعات السودانية، والجامعات الآن مولانا يعني أصبحت مليانة بالسيخ وبالمنطوفات بدل ما تكون مليانة بالمراجع ومليانة بالأقلام. الآن الجامعات أصبحت مؤسسات يعني سكنات عسكرية، والعنف أصبح داخل في الوسط الطلابي، العنف أصبح سمة أساسية يميز الجامعات السودانية. في تقديرك هذه الأوضاع يعني نحن محتاجين لشنو نعمل في داخل هذه الجامعات السودانية يعني عشان نمتص العنف، عشان نوقف العنف الماشي ده؟
محتاجين لقرار الدولة ترفع يدها من التنظيمات الطلابية، لأن كثيرا من الطلاب الذين ينتمون للحزب الحاكم لديهم صفة أمنية، وأنا كنت طالب في الجامعات ورأيت هذه الأساليب كيف تمارس. يعني سيد الإنسان هو طالب معك زميلك، بعد قليل يبرز لك هوية أنه ينتمي إلى أحد الأجهزة الأمنية. أعتقد هذا أسلوب خاطئ، وأسلوب خاطئ جدا في التربية. لا بد أن تترك الجامعات حرة والتنظيمات حرة لتمارس نشاطها، لأن النشاط الثقافي والسياسي في الجامعات هدفه الأساسي هو تشكيل قيادات ثقافية وسياسية وفكرية تقود المستقبل. فإذا انحرف هذا النقاش من نقاش فكري وعلمي وسياسي إلى نقاش بالسيخ ونقاش بالأسلحة ونقاش أنت تتعامل مع الطلاب، ثم بعد قليل تجد نفسك تتعامل مع أجهزة أمنية، يعني تتعامل مع أجهزة تابعة للدولة. هذا في تقديري أسلوب غير صحيح، ولذلك أول شيء أن تعترف الدولة أنها ارتكبت أخطاء بتبنيها لعدد من الطلاب أو تنظيمات طلابية تابعة لها. هذه التنظيمات الطلابية تمارس ممارسات غير صحيحة. إذا فعلت الدولة ذلك وأصبحت التنظيمات في الجامعات حرة وإدارة الجامعات حرة والطلاب من حقهم أن يمارسوا نشاطهم السياسي والثقافي دون تدخل ودون إرهاب ودون تخويف، في تقديري من خلال الممارسة والنقاش نستطيع أن نعالج هذه الظواهر غير الصحية في الجامعات السودانية.
مولانا كلمة أخيرة، يعني بالنسبة لحتى المناهج، أنا ما أعرف المناهج زي ما بيقولوا الناس بقت تعلم الطلاب الحقد والصراعات مع الكبار، يعني هل أيضا الجامعات حتى يعني طريقة المناهج والمقررات الجامعية والدراسية هي أيضا محتاجة لمراجعة شاملة ولا؟
دعك من المناهج في الجامعات، حتى على مستوى الأساس ومستوى الثانوي الآن نحن زمان في زماننا كنا نحب الدراسة ونحب المدرسة ونحب المعلمين، الآن أطفالنا ندفعهم دفعا للذهاب إلى المدرسة لأنهم يعتقدون أن ما يقدم لهم هو أقل من تفكيرهم وأقل من عقولهم. لا بد للمناهج أن تراعي التطورات التي حدثت في العقل الإنساني والفكر الإنساني، وتراعي أن التلاميذ والطلاب يتلقون معلوماتهم من جهات شتى، ولذلك المناهج التقليدية والتي تتحدث عن قضايا محلية وقضايا ربما تكون خرافية في تقديري لا تساعد على تشكيل العقل الصحيح. أنا من دعاة مراجعة المناهج التربوية، مراجعة المناهج التعليمية، مراجعة أساليب الدراسة نفسها حتى في إطار الدين الإسلامي. يدرسونك سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة بصورة بأسلوب روائي تحفيظي يستبعد لك أن تتمثل شخصية الصحابة أو تتمثل هذه القيم والمعاني، لأن أولئك الصحابة يبرزون كأنهم غير بشر، كأنهم ملائكة، والصحيح أنهم بشر كما أن الله خطبهم خاطبنا جميعا. فإذا محتاجين لمراجعة المناهج التربوية والمناهج التعليمية لتكون مواكبة، ولكي نحفظ لديننا قوته هذا الدين الخادم لا بد أن يستجيب لكافة مطالب الإنسان في كافة العصور. نحن نقول إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، هذا الكلام النظري لا بد أن يتحول إلى تجسيد عمل، وهذا لا يتم إلا بإعادة القراءة وبإعادة المناهج وبإعادة الأساليب التربوية حتى نكون فعلا خير أمة أغرية الناس ونحقق الشهود الحضاري الذي خلقنا من أجله.
شكرا جزيلا مولانا عبد المحمود أبو الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار، فقد كنت ضيفا علينا في راديو وتلفزيون دبنجة. شكرا جزيلا.
Yeah.